إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله، ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما، فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح إن أصابتكم جروح سالت منكم دماء أصابتكم شدة فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده، ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف. فكم ائتلفت من قلوب، وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم. فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض، وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل. فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم، وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار، أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية. إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يأد لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد، كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، إن محا منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو، ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.